بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: ما من أحد يسلم علي إلا ورد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا نصلي على النبي وآله؟ وفي الجواب: لأن في ذلك استجابة لأمر الله تعالى، إذ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من الملاحظ أن تراجعا في المنتج العلمي واضح المعالم وبين الخطوط والرسوم. هذا الأمر يشمل الموقعين الحوزوي والأكاديمي، مع تفاوت في النسب والحصص. في الكلام الذي جرى في الأسبوع الماضي حول دار السلام بغداد، كان الوضع يرسم أجلى الصور وأعلاها مكانا في الحواضر العلمية ومنتدياتها. امتزجت الأديان والأعراق والملل والنحل، لم يكن ثمة قواسم تفصل بينها هنا أو هناك، لذلك دارت العجلة كما ينبغي، وانتشر العلم وتعددت مراكزه. النتاج تقدم تطور، أخذ بكل أسباب الحياة، امتزج عالم الدين بعالم الحياة الأكاديمية، انصهر هذا في ذاك حتى لا تكاد تميز أن هذا رجل دين، عالم ديني، أو عالم في شؤون الدنيا بكل تقسيماتها. اليوم التقسيم يضرب بعصا غليظة، وهنالك من يعمل للتأسيس لهذا الوضع كي يثبته، لأن في بقاء الأمة خادرة مصالح كثيرة تتجه في مساق معين في أكثر من موقع من مواقع الدنيا، في شرقها وغربها. من الأسباب التي وقفت وراء تراجع المنتج الحوزوي والجامعي هو عبارة عن برنامج القبول الموحد للدخول في هذه المجامع العلمية، مما تسبب في قبول الأدنى الذي لا يمتلك المؤهلات للدخول في هذه الحواضر العلمية. في الزمن السابق كان رجل العلم أو طالب العلم يضرب بطون الإبل في سبيل الوصول إلى مركز العلم، إشعاعة العلم، ولا يخرج في هذا المسار إلا الأوحدي من الناس. مثلا نقرأ في حياة الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، الذي ربط مجموعة من كسر الخبز وأخذها معه على ظهره يقتات منها في طريقه من خراسان إلى النجف الأشرف، مع ما يحمله من عقلية ناضجة ومتوقدة في نفس الوقت. هذا يصل إلى الحوزة في النجف وقتها ليفرض النظريات التي سطرها قبل أكثر من قرن من الزمن إلى اليوم كمحور بحث في أهم مطلب حوزوي، ألا وهو علم أصول الفقه. كثير من يدلفون إلى محاضر العلم ومدارس البحث، لكنهم لا يتسلحون بمجموعة من المقومات التي سوف أقف على طرف منها. أقول رفع اليد عن السقف العالي يوجب أو يترك مساحة للأدنى كي يدلف، وإذا دلف الأدنى حتى يحقق الرغبة في الوصول إلى النجاح يستعين ببعض الآليات الملتوية. قد يتخرج من الحوزة أو الجامعة لكنه لا يحمل من علومها الموجبة للإبداع والنتاج المتقدم ما يؤهله لأن يكون في صفوف العلماء. هذه واحدة. فقبول الأدنى كارثة في يوم من الأيام، خصوصا في المراكز العلمية الدينية، لا تضع شرطا. لذلك يأتي المؤهل وغير المؤهل. صحيح تفلتر في نهاية المطاف، لكن بعد ماذا؟ بعد أن تضيع حصة الأعلى ويتقاسم الحصة الأدنى، بل قد يكون الأدنى أكثر استحواذا عليها من الأعلى جراء بعض الممتلكات التي يتفرد بها أو بعض الأسباب التي يلتمسها في الوصول إلى هدفه. هذا الأمر الأول. الجامعات الأمر كذلك، لكن في الجامعات نسمع واسطة يعني، هو يقول له والله معدل 70، معدل 70 قل له شوف لك شغلة واشتغل. أما ما خلي يدلف لحواضر العلم الجامعي لأنه أساسا غير مؤهل بهذا المعدل، فنشوف له شعبة من شعب الحياة. إحنا مشكلتنا كمجتمعات عربية شرق أوسطية بالدرجة الأولى أن الهدف الذي أسعى للوصول إليه هو التربع على كرسي وطاولة لتسيير الأمور، وإن كنت لست أهلا لذلك، لكن لا بد من شفيع، الشفيع الشهادة، الوصول للشهادة إما عن جد واقتدار وإما عن خطوط ملتوية. هذه مشكلة في الحوزات العلمية. شلون في الحوزات العلمية؟ أيضا هنالك أسباب وأمور تلتمس، لكن بالنتيجة لا توصل الإنسان في الكثير من الأحايين إلى ما يرغب، لكنه يقبل بالحلول الوسط، يقبل بالحلول الوسط. لذلك يبقى هو الإنسان المعزز المكرم المحترم وإن لم يصل إلى الهدف والغاية اللي يفترض أن يكون قد وصل إليها، وهي أن يكون مبدعا في الأمة، أن يكون لديه عطاء نتاج علمي فكري أدبي تنظيري. وإلا الحوزات فيها العشرات من الآلاف، لكن المنتج شنه؟ الخلاصة شنه؟ إنزين. الأمر الثاني تراجع المناهج العلمية. هنالك ضعف في المناهج العلمية سواء كان أكاديمية أو حوزوية. في الأكاديمية لاحظوا في الزمن السابق واحد يطلع من الصف الثالث متوسط اللسان مقوم عربيا، الخط في منتهى الروعة، الإملاء والتعبير صفوف متقدمة. اليوم يجيك طالع من الجامعة اكتب، قل لي اكتب لي لآلة شو وش يكتب لك؟ لا، أحيان قل لك اكتب لي اسمك بالضبط العربي ويتعثر. ليش؟ لأن المنهج اختلف. أحيانا تحصل نقلة في تطوير اتجاه معين، وهي في منتهى الروعة تلك النظرية والأطروحة والتفكير والرغبة والجدية حتى، لكن الظرف كيف هو؟ أنت ما فيك تجيب لي مركب عصير من عدة عناصر وتضعه في وعاء مخروم مخزوق ثم تقول لي اشرب على ما يصل من يده إلى يدي إذ نفد في الأرض. كل الخطط التنموية في العالم أول ما تعمد له هو إصلاح الأرض. أنا عندما أبني بيتي أعمد إلى إصلاح الأرض أولاً، لزراعة المزرعة أزرع أعمد إلى إصلاح الأرض، أفتح لي محل لابد وأن أعنى بالديكور كركيزة أساسية فيه، أنتقي الشارع وهكذا. في الدور الأكاديمي هذا الأمر اليوم صار في عالم المنهج العلمية لا يتوازى مع روح الطفرة المبتغات. في الحوزات العلمية في الجامعات الأكاديمية شراكة في تراجع المنهجية. يعني تصوروا مثلا في الحوزات العلمية لازلنا نقرأ القديم ونبحث عن تأصيله، بينما ما يصير يعني مر علي قرن من الزمن لا أحدث نقلة. يعني الحوزات مملوءة بالأعلام والأقطاب والأركان، وقد ودعنا واحدا من رموز العلم والبحث والتحقيق والفلسفة الشيخ محمد مؤمن رضوان الله تعالى عليه في الأسبوع الماضي. لا يمكن أن نقول أن هذا وأمثال هذا الرجل ليست لديهم القدرة في إحداث الطفرة. إذن هنالك سبب، هنالك إشكالية. مثلا الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه في السبعينيات الميلادية أحدث نقلة بل وصدمة في الوسط العلمي في الجانب الاقتصادي والفلسفي والمنطقي وحتى المالي أيضا باعتبار البنك اللاربوي وما وراءه. لكن تسأل لماذا توقفت العجلة عند هذا الحد؟ لماذا لم نقرأ صدرا يوازي ذلك الصدر؟ لماذا توقفت عجلة الاقتصاد في الحوزة عند هذا الجانب؟ بدأ سؤال. في الجانب الأكاديمي الكلام عين الكلام، ترى ما نقرأه هو عبارة عما هو المسطر من زمن أصلا، أكل الدهر عليه وشرب. حتى لا يقول واحد والله السيد أبو عدنان رايح الجانب، لا، بشكل عام أنا قاعد أحكي بشكل عام هو هذا الوضع. تراجع المنهج العلمي يأتي لك بجيل لا يحسن كتابة اسمه مع أنه يحمل شهادة متقدمة، هذا موجود. قل له عبر لي عن القضية الفلانية في 10 أسطر، إذا سلم النص راجعني. لا تقول لي ما من قاعدة إلا ولها شواذ، لكن بشكل عام هو هذا الوضع، الوضع هو هذا. زين، الأمر الآخر غياب الرغبة الجادة. الإنسان عندما تكون لديه رغبة جادة وطموح كبير في الوصول إلى الهدف، عندما يصل إلى طريق مسدود مع الاتجاه الأول ثم يلتفت للاتجاه الثاني يجد أيضا ما لا يشفع ولا يحقق له الرغبة، يبحث عن طريق آخر. في الحياة أيها الأحبة لا ينبغي، شبابنا أخواتنا، لا ينبغي أن يقف الإنسان أسير خط معين، توجه معين، شخصية معينة، وإنما عليه أن يبحث عن الأفضل. كل ما هنالك من الأفضل هو دون المعصوم، فأنت مسؤول أن تبحث عما هو أقرب لمساحة المعصوم. في الفكر أيضا نفس الكلام، ابحث عن الأفضل من المنتج الذي وصل إليك. شوفوا مراكز البحث العلمي اليوم بدل احنا من نقضي اوقاتنا في هالاجهزه في ايدينا، فلان قالوا فلان رد عليه، والعرس الفلاني اكثر حضور من العرس الفلاني، والتشيع الفلاني حتى الان صرنا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ياهو شيعوا اكثر، والميت ترى ما يدري شيعوا عشرة ولا مليون، هذا ما يصب في خزينته أكثر من استغفار الجمع له، وهذا حاصل حضر في التشيع ولم يحضر. مفروض التباهي بين الأمم بعلومها بعطائها بنتاجها. الأمة عندما تفتش عن الشهيد مطهري ولا تجد له نظيرا، عندما تبحث عن أعلام كثر هنا وهناك، طبعا هذا يطرح إشكالية. إما أن نقول أن هؤلاء لا نظير لهم والأمة عقمت أن تنجب لهم أمثال ونظائر، فهذه علينا أن نقرأ الفاتحة والبقرة وراءها أيضا. يعني نقول موجودين، إذا موجودين وينهم؟ نقول والله موجودين لكن أكو، نقول هل لكن ليش أنا ما أفرح لما يصير واحد يشغل موقع متقدم في مركز علمي أكاديمي حوزوي وين ما كان، وين يا بلد كان، والمفروض الواحد يعيش في هذا الجو، وإلا ذبنائنا أن احنا نأد كل الأصوات وكل المكونات التي يمكن أن تكون في يوم من الأيام لها رقم في الحياة. هذه واحدة من أشكال الإشكاليات. لذلك نسأل من هم العلماء لما صار قبول الأدنى وتدنى المنهج في عطائه والرغبة خفت، اختلط الحابل بالنابل، صار الممايزة بين العلماء بما يلبسون ويركبون ويبذلون بينما يفترض أن الممايزة بينهم فيما ينتجون من عطاء علمي وفكري، هو هذا المفروض المائز. اليوم لا والله ما فرقت الدعوة، هو آية الله أو هو عبد من عباد الله، الوضع واحد. زين، لذلك من حق الإنسان أن يسأل من هو العالم. العلماء أولا، العلماء هم عبارة عن صنف من الناس تميزها عن غيرهم مجموعة من الصفات امتازوا بها تقدموا بها على الآخرين حتى شغلوا مساحة صفة عالم، يعني عالم مو باللبس، عالم مو بالبهرجة ولا بالمكتب ولا 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 أبدا، عالم بمنتجه. هؤلاء فيهم صفات وسمات بشرية تفردوا بها تقدموا من خلالها، عبارة عن الذكاء من جهة والإبداع من جهة أخرى، وإلا ذكي وبعدين أسكر ما يفيد، كون هم ذكاء وهم إبداع. الإمام الشهيد الصدر عندما يضع اسمه على التاريخ ولا يمكن لأي كان أن يمسحه من عوالم الكتب والتمدن والحضارة والتدين، لأنه قدم إبداعه. لذلك يبقى ولا يمكن أن يأتي أحد ليطمس معالم تلك الشخصية. إنزين، منتج هؤلاء العلماء هو عبارة عن كم هائل من المخرجات العلمية والفكرية والأدبية، حوزة النجف، حوزة قم، حوزات أخرى هنا وهناك، جامعات كبرى هنا في بلادنا الحبيب، خارج هذا البلد في الدول من العالم من حولنا أيضا نفس الكلام، الكلام عين الكلام. هؤلاء منتجهم يطرق جميع أبواب الحياة. من المعيب أن نفصل بين المسارين. الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه واحدة من أهم الحسنات التي قام بها بالإضافة إلى منتجه العلمي والفلسفي الراقي جدا جدا ونزوله للمجتمع والأخذ بيده حتى بات معلم الجهة الفلانية، هو هذا الجانب. أيها الأحبة، كون احنا نلتفت
زين.
سؤال آخر إذا كان هذا هو حال العلماء، طبعا لما أقول المنتج هذا يعني الجمع بين الحوزة والجامعة، أول من طرح هذا المفهوم وآثاره طيبة وعالية. السؤال من هو العالم؟ هذا عنوان عام علماء، صفات يشتركون فيها، هذا يتخلف هذا يتقدم. نقول هو الإنسان الذي يحيط علما بشيء معين من جميع جوانبه. اليوم تشعبت الحياة، تعددت فروع العلم والمعرفة، ما عادت مثل أمس الواحد يصير علامة وكل العلوم يطرق أبوابها ويمسك بأسبابها. لا، اليوم يا الله واحد يتخصص في علم واحد ويعطي منتج. إذا بناء يكون متخصص في كل العلوم صعب أن يصل إلى نتيجة. وقتها نسأل، هل ما نحن فيه اليوم كذلك فعلا؟ يعني لما أقول فلان عالم وقدم للمجتمع وللأمة عند تخصص في هذا الفن، ولا أصبحت عبارة عالم رخيصة من الرخص بمكان بحيث لا تعني من يلقي بها على عواهنها؟ هذه مشكلة، هذه كارثة. ذكرى وفاة العم الشيخ حسين الخليفة، عالم مظهره عبادي، سلوكه أخلاقي، كلماته توجيه، حبه تواصل، غاب خلف فراغ، الفراغ لم يملأ ولن يملأ بسهولة لأننا فقدنا عالما. يصدق عليه إذا مات العالم ثلم في الإسلام الثلمة لا يسدها شيء. هو هذا، أن يربي جيل، أن ينخرط في مجتمع، أن يكون صاحب رأي وموقف، وأن يكون عطاء قريب من الصغير والكبير، لا يضع مسطرة أمامه ليقسم المجتمع إلى شقين، يأخذ باليمين ويغادر مساحة اليسار، لا. لذلك تشوفون شيء يمين يسار، هو جراء هذا الفراغ الذي خلفه وراءه. العالم له بصمة، عام 26 توفى، 440 احنا اليوم، زين تشوفون الوضع شلون، 14 سنة الفراغ، عين الفراغ. يعني رجل يترك فراغا، عشرات بل مئات من رجال الدين إلى الآن لم يستطيعوا سد فراغ هذا الرجل العظيم. هنا التميز، هنا التفرد. العالم الفقيه في الحوزة من هو؟ جاي نضيق الدائرة شيئا فشيئا. هو طالب علم أجهد نفسه حتى بات قادرا على تحصيل الحكم الشرعي من مضان. مضان شنه؟ أربعة: كتاب، سنة، إجماع، عقل. وفق الموازين والقواعد الخاصة المستخدمة في ذلك، يعني في استنباط الحكم الشرعي. هذا فقيه، اللي يقدر يستنبط الحكم الشرعي من مصادره باستخدام الآليات المتعارف عليها في الوسط الحوزوي، هذا مجتهد، من حقه أن يتعرض للمرجعية ويتصدى لها ويصبح مرجعا في الأمة. سجد يقدم يأخر، يصير لا ما يصير، لأخو شيء ثاني. ومن هنا يأتي لزوم احترام جميع المراجع في وسط الأمة. لا تستطيع أن تلغي، وليس من حقك أن تلغي المرجع الآخر، لأن من رجع إليه استند إلى ضوابط شرعية، هو على أتم الاستعداد أن يطرحها بين يدي الله يوم القيامة. هذا معذر له، وليس من حقي أن أفرض على الآخر مرجعي، كما أنه ليس للآخر من الحق شيء أن يفرض مرجعه عليه. نعيش المحبة في كل مكونات الأمة، في مجتمعات صغيرة كبيرة، قرى، مدن، قصبات، متى ما حضر الحب سهلت جميع القضايا، متى ما ضاقت الأنفس حينها يضيع كل شيء من بين أيدينا. الحاكم الشرعي في الحوزة من هو؟ طبعا لما نقول عالم فقيه حوزوي يعني لمنتج، على الأقل رسالة عملية تدلل على ممارسة الاستنباط، على الأقل له آراء فقهية يشهد له فيها، هو هذا المطلب الأساس. أما الحاكم الشرعي من هو؟ كل مجتمع، كل مجتهد جامع للشرائط هو حاكم شرعي، هو هذا في المستوطنات، في الحواضر العلمية بطبيعة الحال مصطلحات الحوزة. زين، وقد يكون لهذا المجتهد سلطة فتكون حكومته فعلية كالسيد الإمام رضوان الله تعالى، وقد لا تكون له فتكون حكومته في هذا الوضع يعني عندئذ شأنية ليست فعلية. شو الفرق بيناتهم؟ الآثار المترتبة عليها أمور كثيرة نأتي عليها إن شاء الله. الليلة ضيف الشهر الدكتور أو البروفيسور ثامر العيثان، وهذا الرجل من القامات العلمية الأكاديمية الكبيرة جدا جدا، وأستاذ في جامعة البترول والمعادن. موضوع علاقة العلم بالإيمان، سبب شنو؟ إحنا اليوم ترى أمس نقول إحنا الأمور بسهولة، اليوم لا والله أنا أغير وجهة نظري. أمس كنت أقول ترى مسألة الانتقال من الإسلام إلى غيره أو من جهة إلى جهة أخرى كانت سهلة القضية، لا اليوم جاي تأخذ أبعاد خطيرة، جاي بقولتنا تنخر في العظم، وعلى جميع ألوان الطيف الشيعي والسني. مغادرة الركب اليوم صارت بعد ما ورا قاعد تتابعون وتشوفوا بنات وأولاد. سعادة الدكتور الله يحفظه الأستاذ الدكتور له يد طويلة، طبعا هو تخصص فيزياء والفيزياء تعرفون شنو علاقتها بالإيمان. شبابنا احنا نعطي جوالنا كثير ونعطي استراحاتنا كثير، خل نعطل عقولنا شوي حتى نرسخ إيماننا بطريق العلم. الليلة إن شاء الله في خدمتكم في هذا المكان.